بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وبعث صلى الله عليه وسلم السرايا إلى من حول مكة من أحياء العرب يدعوهم إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه مكة بعث السرايا إلى الذين هم حول مكة يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى هذا الدين، يدعوهم إلى ترك عبادة الأصنام والخضوع للأوثان، يدعوهم إلى أن يخضعوا لله ويركعوا لله ويسجدوا لله ويذبحوا لله ويصرفوا العبادات كلها إلى الله ولله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ما ابتعثه إلا من أجل هذا، من أجل دعوة الناس إلى النور وتحذيرهم من الظلمات، ظلمات الشرك وظلمات الجهل وظلمات المعاصي والذنوب التي خيمت على أهل الجاهلية حتى ابتعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى التوحيد وحذرهم من الشرك، دعاهم إلى طاعة الله وحذرهم من معصيته، فمن أجابه واتبعه كان مؤمنا مقبولا عند الله عز وجل، له الدرجات العلى، ومن أعرض وتنكر وحارب وعارض فإنه يكون من الأشقياء في الدنيا وفي الأخرى. فهذه هي وظيفة الأنبياء، الدعوة إلى الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأمره الله عز وجل بالدعوة. نعم، فكان يبعث السرايا، والسرايا يعني عدد من الجيش يرسلهم، قد يكون 10 قد يكون أكثر، ومنهم من قال أن السرايا مأخوذة من السرب الليل، أنه يبعثهم ليلا. قال: وكان في جملة تلك البعوث بعث خالد إلى بني جذيمة الذين قتلهم خالد حين دعاهم إلى الإسلام، فقالوا: صبئنا أو صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ من صنيع خالد بهم. وهذا جاء في الصحيحين، أو جاء في البخاري، هذا جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث خالدا إلى بني جذيمة دعاهم إلى الإسلام، أسلموا، قالوا: صبأنا، معنى أي أسلمنا، أي أسلمنا. وصابئ بمعنى الذي ترك دينه، فهي لها عدة معاني. فحملها خالد على أنهم لازالوا مصرين على ما هم عليه وأنهم لم يسلموا، فلهذا قتلهم وأسر منهم. ثم أمر كل واحد أن يقتل أسيره. قال ابن عمر: فقلنا لا نطيعك، لا نطيعك في قتل الأسرى. ثم بعد ذلك لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من صنع خالد رضي الله عنه، ومع هذا لم يعنف عليه ولم يعزله عما هو فيه، بل بعثه أيضا إلى جهات أخرى. لكن خالدا رضي الله عنه قتلهم عن اجتهاد لا عن هوى، قتلهم عن اجتهاد لا عن هوى. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دفع ديتهم، دفع ديتهم. وفي هذا أن من أتى بمثل هذه الألفاظ فإنه يحكم له بالإسلام، أسلمنا. لو قالوا أسلمنا، وهم قالوا إيش؟ صبأنا، ويريدون بذلك إيش؟ أسلمنا، فإن هذا يدخلهم في الإسلام، يدخلهم في الإسلام. فهم لم يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وإنما قالوا صبأنا، ويريدون بهذه الكلمة ماذا؟ أي أسلمنا. ولهذا وداهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وكان أيضا في تلك البعوث بعث خالد أيضا إلى العزة. انظر، بعثه إلى العزة التي كانت تعبد من دون الله عز وجل وتتخذ ميقاتا لحل الحج أو العمرة. قال ابن جرير: وكان هدمها لخمس بقين من رمضان، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في رمضان لخمس بقين منه. قال: وكان بيتا تعظمه قريش وكنانة وجميع مضر، فدمرها رضي الله عنه من إمام وشجاع. وهذا رواه النسائي في الكبرى وأبو يعلى وغيرهما من حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، وسنده حسن. ولفظه: فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات، أي مبنية على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال: جئت إلى السمرات فقطعتها وهدمت البيت الذي كان مبنيا عليها، انتهت العزة. فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا، ما هدمت العزة إلى الآن، ما قد قضيت على العزة. فرجع خالد فلما أبصرت به السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزة، يعني ينادونها: من هذه عزة؟ قال: فأتى خالد فإذا هي امرأة، هي امرأة هذه التي كانوا يعبدونها من دون الله. فإذا هي امرأة عريانة ناشرة شعرها تحتفن التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة. فإذا العزة إيش؟ هي امرأة، هي امرأة كانت في ذلك البيت يعبدونها من دون الله عز وجل. وهذا فيه أن عبادة المشركين ليست خاصة في الأصنام وليست خاصة في الأحجار، بل هذه امرأة يعبدونها من دون الله عز وجل. نعم، فإن المشركين منهم من عبد الشمس والقمر، ومنهم من عبد الأنبياء، ومنهم من عبد الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وهذا شرك لله عز وجل. نعم. وفي رواية أبي يعلى كانوا يقولون يا عزى خبليه، يا عزى عوريه، وإلا فموتي برغم. الآن دافعي عن نفسك، خبليه، خليه يخبل حتى لا يصيبك، أو عوري بحيث يصير أعور ما يراك، وإلا فموتي برغم. نعم، موتي راغمة. فلهذا كانت تحفي بالتراب حتى لا يراها ولا يدري أين هي. وذكر بعضهم أن خالدا قال وهو يضربها يا عزى كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك، هكذا جاء في بعض الروايات لكن بسند ضعيف. طيب، يعني بهذا يكون قد انتهينا من الكلام على غزوة فتح مكة بحمد الله ومنته، وكانت هذه البعوث والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بمكة، وبعد أن فتحها أين كانت جهته صلى الله عليه وسلم وغزوه؟ هذا إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.